بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا بالأخبار العلاجية قد يناقش فيها أن هذه الأخبار كما يحتمل أن تكون في مقام الترجيح، ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بموافقة الكتاب أو السنة أو بمخالفة العامة، يحتمل أن تكون في مقام التمييز، تمييز الخبر الصادق عن الخبر الكاذب، وتمييز الخبر الحجة عن اللاحجة، مع أن الخبرين قطعيين صدورا، فإن التعارض بين القطعيين صدورا غير معقول، ولكنه اشتبه للمكلف أن أيهما صادر عن الإمام عليه السلام وأيهما غير صادر، وهذه الروايات في مقام تمييز الصادق عن الكاذب، فإذن هذه الروايات مجملة باعتبار أنه لا ترجيح للاحتمال الأول على الثاني، مجملة فلا يمكن الاستدلال بها، والجواب عن ذلك واضح، أن الأخبار العلاجية على طائفتين. الطائفة الأولى التي تسمى بأخبار الطرح، فلسان هذه الطائفة لسان عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة. قد ورد في هذه الطائفة أن ما خالف الكتاب والسنة فهو زخرف وباطل، ولم أقله، فإن هذه الطائفة تدل على استنكار والتحشي عن صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة، ولهذا صرح في هذه الطائفة بأن ما صدر بأن ما خالف الكتاب والسنة زخرف وباطل ولم يقله، فهذه الطائفة في مقام التمييز صادق عن الكاذب، ولكن هذه الطائفة ليست من الأخبار المرجحة من الأخبار العلاجية. الطائفة الثانية الأخبار العلاجية، وهي تعالج مشكلة التعارض بين الخبرين المتعارضين، وهذه الأخبار ظاهرة في أن كل من الخبرين المتعارضين حجة في نفسه، ولكن من جهة المعارض لا يمكن شمول دليل الحجية لكليهما معا، ولهذا لا بد من علاج المعارضة بالرجوع إلى المرجحات، فإن كان أحدهما موافقا للكتاب، والمراد من الموافق للكتاب الموافق لإطلاق الكتاب ولعموم الكتاب، فإن كان أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا له، إن مخالفا لعموم الكتاب أو لإطلاقه، فلا بد من تقديم الأول على الثاني، وأن الأول حجة دون الثاني، الثاني لا يكون حجة، ولهذا لا بد أن يكون المراد من المخالف في الأخبار العلاجية المخالف لعموم الكتاب والسنة أو لإطلاق الكتاب والسنة، فإن خبر الواحد إذا كان مخالفا لإطلاق الكتاب والسنة أو عموم الكتاب والسنة فهو حجة، ويخصص عموم الكتاب ويقيد إطلاق الكتاب. أما الخبر إذا كان مخالفا لنص الكتاب فهو مردود، فهو زخرف وباطل، ولم يصدر من الأئمة الأطهار عليهم السلام. فإذن الروايات العلاجية وهي أخبار الترجيح، فهذه الأخبار تدل على الترجيح بالمطابقة وعلى حجية خبر الواحد بالالتزام ولكن من جهة أن هذه الروايات ليست من الكثرة بدرجة تبلغ حد التواتر، فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، لأن الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد لا يمكن. فمن أجل ذلك هذه الروايات ساقطة ولا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. المجموعة الثانية وهي الروايات الواردة في الأفراد الخاصة من الرواة وبأوصاف خاصة وبألسنة مختلفة وبسير متعددة، منها ما جاء بسيرته، لولا هؤلاء يعني زرارة ومحمد بن مسلم والحلبي وبريد بن معاوية وغيرهم لن درست آثار النبوة، فإن هذه الرواية واضحة الدلالة أنه لولا هؤلاء من الرواة المسمى بزرارة ومحمد بن مسلم وبريل والحلبي وغيرهم لن درست آثار النبوة. ومنها ما جاء بسيرة ثانية وهي أن هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه، مشيرا إلى طائفة خاصة من الرواة. ومنها ما جاء بسيرة ثالثة إن هؤلاء حفظة الدين، ومشيرا إلى فئة مخصوصة. ومنها ما ورد إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس وهو زرارة أو محمد بن مسلم. وإذا جاء بسيرة خامسة ما يمنعك من الرجوع إلى محمد بن مسلم، فإنه قد سمع من أبي أحاديث فكان عنده وجيها فقد ورد فيه رواية أخرى بصيغة أخرى ممن آخذ معالم ديني من زكريا بن آدم القمي فإنه مأمون على الدين والدنيا. وعاكس هذه الروايات قد وردت بهذه الألسنة المختلفة والمتعددة وبسير خاصة وتقريب الاستدلال بها أنه لا شبهة في أن أشخاص هؤلاء لا خصوصية لها ولا موضوعية لها. احتمال أن لشخص الزرار دخيل أو شخص محمد بن مسلم دخيل هذا الاحتمال غير محتمل، فإن ملاك حجية أخبارهم إنما هو الأوصاف الطارئة عليهم وصف الأمانة، فإنهم أمناء على حلاله وحرامه وهم حفظة الدين، ولولا هؤلاء لاندرست آثار النبوة. فإن هذه التعبيرات واضحة الدلالة على أن ملاك حجية أخبار هذه الأوصاف أمانتهم وحفظهم ووساقتهم، فإنهم مأمون على الدين والدنيا. فإذن هذه الأوصاف الطارئة عليهم هي الملاك لحجية أخبارهم، ولا دخل لأشخاصهم في حجية أخبارهم، ولا يحتمل أن يكون أشخاصهم دخيلة في حجية رواياتهم. وملاك حجية روايتهم أنهم أمناء الله، أنهم سقاط، أنهم حفظة الدين، وأنهم مأمون على الدين والدنيا. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه المجموعة، ولكن يمكن المناقشة في ذلك أن هذه المجموعة وإن دلت على ذلك بوضوح أن أخبار هؤلاء حجة لأنهم أمناء الله على حلاله وحرامه واقعا، ولولا هؤلاء لاندرست آثار النبوة وأنهم حفظة الدين وأنهم مأمون على الدين والدنيا. لكن هذه المجموعة من الروايات تدل على أن المعتبر في حجية أخبار هذه الصفات، وهذه الصفات أرقى مرتبة الأمانة وأرقى مرتبة الوساقة، وهي الوساقة الواقعية التي ثبتت بنص الإمام عليه السلام وبتصريح الإمام عليه السلام. فهذه المجموعة تدل على حجية أخبار الأحاد أخبار الأحد منها ولا من جهة أنهم أرقى فيه وفي الوساقة وفي الحفاظة على الدين والدنيا وفي الأمانة على الأحكام الشرعية. وأما التعدي عن مورد هذه المجموعة إلى حجية خبر كل ثقة وإن ثبتت وساقته ظاهرا بتوثيق الشيخ عليه الرحمة أو الكليني أو النجاشي أو الصدوق أو ما شاك لذلك، فهذا التعدي بحاجة إلى قرينة لأن هذا التعدي ليس مطابقا للأصل بل هو مخالف للأصل. والتعدي إذا كان مخالفا للأصل فهو بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في هذه الروايات، لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج. فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه المجموعة على حجية أخبار الأحد مطلقا أو على حجية أخبار الثقة مطلقا، وإن كانت وساقته ظاهرية ثابتة ظاهرا لا واقعا. لا يمكن الاستدلال بها، فإذن هذه المجموعة إذن لا تدل على حجية أخبار الأحد. ثم إن هذه المجموعة لا يبعد أن تكون متواترة معنويا، وإن لم تكن متواترة لفظا ولكنها متواترة معنا، وهذا المعنى صادر من الإمام عليه السلام. معنى الأمانة على حلاله وحرامه أي على الأحكام الشرعية من الوجوبات والمحرمات، وأنهم حفظة الدين. نعلم بصدور هذا المزمون من الإمام عليه السلام، لكن بهذه الصيغة وبصيغة أخرى فهو مشكوك ولا نعلم بذلك. فالنتيجة أنه لا يمكن الاستدلال بهذه المجموعة على حجية خبر الواحد مطلقا، فإنها لا تدل إلا على حجية قسم خاص من خبر الواحد لا على حجية خبر الواحد مطلقا كما هو محل الكلام في المسألة ومحل النزاع. المجموعة الثالثة من الروايات، هذه المجموعة تارة وردة بلسان اعرفوا منازل الرجال بقدر أحاديثهم عنا، تارة ورد بهذا اللسان اعرفوا منازل الرجال بقدر أحاديثهم عنا، وأخرى بلسان يا جميل اروي الحديث لأخوانك. فهل يمكن الاستدلال بهاتين الطائفتين من هذه المجموعة أو لا يمكن. أما الطائفة الأولى فلا يمكن الاستدلال بها لأنها لم تبلغ من الكسرة حد التواتر، فإذا لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، لأنه من الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد وهو لا يمكن، فهو غير ممكن. وكذلك الطائفة الثانية فهو هي خبر الواحد لا تبلغ من الكسرة حد التواتر، وليست قطعية الصدور، فلا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. هذا مضافا لا إمكان لمناقشة في دلالتها، فإن ترغيب الإمام عليه السلام بالروايات وبكثرة الروايات ترغيب الإمام عليه السلام على الروايات كثرة الروايات، وأنه موجبة لسمو منزلتهم منزلة الرواة، فإنه كلما روى زادت منزلتهم ورفعت منزلتهم وشأنهم. ولعل الغرض من ترغيب الإمام عليه السلام بكثرة الروايات هو انتشار الروايات بين الناس حتى يعرف الناس الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام. والغرض من وراء ذلك هو حصول العلم أو الاطمئنان بصدور هذه الروايات، لا حجية خبر الواحد مطلقا. حجية خبر الواحد مطلقا، فإن تشويق الإمام عليه السلام بك بالروايات وترغيبهم الرواة بكثرة الروايات الغرض من وراء ذلك وانتشار الروايات بين الناس حتى يعرف روايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام. والغرض من وراء ذلك هو حصول العلم أو الاطمئنان، لا حجية خبر الواحد مطلقا. وأما الطائفة الثانية وهو قول عليه السلام: يا جميل اروي الحديث لأخوانك، فإن هذا الخطاب من الإمام يدل على وساقة الجميل واقعا، فعندئذ يكون الجميل في أرقى مرتبة الوساقة، فلا يمكن التعدي عن مورد هذه الطائفة إلى سائر الموارد. هذه الطائفة تدل على حجية أخبار الحق إذا كان راويه واجدا لأرقى مرتبة الوساقة والأمانة، لا يمكن التعدي إلى حجية كل خبر ثقة، وإن كانت وساقته ثابتة ظاهرا لا يمكن ذلك. فالنتيجة أن هذه المجموعة إذن لا يمكن الاستدلال بها، والعمد أنها لم تبلغ حد التواتر، فإذا لم تبلغ حد التواتر فلا يمكن الاستدلال بها، ففي هنا مجموعة أخرى نتكلم.